بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب، مراجعة يسيرة. مر معنا من المسائل اجتناب التخلي في الأماكن التي نهى الشرع عن مثلها أو العرف. ما دليل ذلك؟ دليل من يستحضر دليلا، تفضل. اتقوا اللاعنين. نعم، وما اللاعنان؟ نعم، التخلي في طريق الناس أو ظلهم. فأفاد هذا ماذا؟ هل هذا خاص بهذا المعنى المذكور أو يدخل في معناه شيء آخر؟ فإن كان نعم، فما هو هذا الشيء الآخر؟ نعم. فماذا نستطيع أن نقول المعنى؟ ما هو؟ يعني ماذا يدخل في معنى طريق الناس؟ خلي في طريق الناس أماكن اجتماع الناس ومنافعهم. طيب، وكمحطة الباص، قطار، المطار، ها، ونحو ذلك. وفي ظلهم ماذا في معنى؟ حدائق. نعم، الأشياء التي ينتفع منها الناس، مزارع، نعم، أماكن ورود الماء كالآبار والعيون ونحوها. طيب، وصح كذلك النهي. طيب، مثال للعرف، عفوا، مثال للعرف، ما نهى عنه العرف؟ مثل ماذا نهى العرف؟ مثال ما نهى العرف؟ أحد يجيب؟ تشميس. لا، أقول النهي عن التخلي في مكان العرف ينهى عن مثله. عكس الظل. طيب، كذلك إذا صار هذا مكان خاص لهذا، احنا عندنا في اليمن ما عندنا مكان للتشميس. طيب، في الأماكن المرتفعة الباردة يوجد أماكن ينتفع الناس فيها بالتشميس، فهي بمعنى الظل، هي بمعنى الظل. وهكذا مكان احتطاب الناس، مكان احتطاب الناس إذا يوجد أماكن يحتطب فيها الناس، فعرف الناس أن هذا أذية، فيتقي الإنسان كل ما يكون فيه أذية للناس. طيب، مر معنا من المسائل النهي عن البول في الجحر، ما دليله؟ نسأل بعض الإخوة. الأخ وعد من لحج، وعد أحمد سعيد مقبل موجود؟ لا أرى في جهة. تفضل يا وعد، الدليل. جزاك الله خيرا، تفضل. الدليل النهي عن التخلي في الجحر، دليله؟ تذكر؟ ارفع صوتك شوي. نعم، بارك الله فيك. حديث من؟ طيب، حديث عبد الله بن سرجس. طيب، كذلك من المسائل التي مرت معنا أن النهي عن البول في الجحر لسببين، ما هذان السببان؟ الأخ وسيم فضل اللحجي، وسيم موجود؟ وسيم فضل أحمد طالب موجود؟ وسيم، تفضل يا وسيم، بارك الله فيك. لأنها مكان الأشياء الضارة. والثاني الجن. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. كذلك مما مر معنا في معنى الجحر، ما هو معنى الجحر عند الأخ محمد علي هارش اللحجي؟ موجود محمد علي هارش؟ أخ محمد علي هارش محمد اللحجي موجود؟ إذا كان يستحي الذي بجانبه يقول هو جنبي. موجود محمد علي هارش محمد. طيب، نجيب فضل عبيدان اللحجي. تفضل. ما هو حفر ماذا؟ نعم، كل شيء يحفره الدواب أو السباع بنفسها، بارك الله فيك. كذلك مر معنا من المسائل النهي عن استقبال واستدبار القبلة، ومر معنا أن فيها أقوال، فما هو أرجح الأقوال في المسألة؟ كم ذكر أولا المؤلف رحمه الله أن الأقوال فيها، أشهر الأقوال كم الأقوال؟ الأخ يحيى محسن الحاج موجود؟ يحيى محسن الحاج اللحجي، يحيى محسن. نعم، هنا يحيى محسن اللحجي. نعم، موجود؟ عنده ايش؟ دورة. طيب، عنده دورة. طيب، يونس الضالعي. يونس الضالعي، تفضل، الله يحفظك. ثمانية أقوال. في حال عدم البنيان، نعم. وفي البنيان يتقي الاستقبال ويخفف الاستدبار، وإن استطاع كذلك ينحرف كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على النسخ، يدل على النسخ. طيب، مرة معنا من المسائل كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار بثلاث أحجار، فهل ثلاثة أحجار شر؟ ها؟ ثلاثة أحجار شر؟ نعم. أخونا سليمان دعالة موجود؟ سليمان موجود؟ ها؟ الدورة؟ نعم. طيب، طيب نكتفي بهذا، ننتقل إلى الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غسل اليدين. نعم. وأما اليدان والرجلان. بعد مسح اليدين أو بعد أي هذا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين، فوجهه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ها؟ الرجلين مع الكعبين بعد؟ ما في بعد؟ وين بعد؟ طيب، آخر شيء ما شاء الله. قال رحمه الله: وأما إيجاب غسل الكعبين مع القدمين، فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين. وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما فبذلك كفاية، مغني عن الاستدلال بدليل آخر. ولأن كذلك الخروج من النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، بإيصال الماء إلى الكعبين حتى يحصل اليقين بغسل العقبين، والعقب مؤخرة القدم، والمكان المنخفض منه خلف الكعبين. وغالبا إذا قل الماء أو اشتد البرد أو الحر يغفل في غسل ذاك المكان. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا: ويل للعقاب من النار، وفي رواية كررها ثلاثا: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وفي رواية أنه رفع بها صوته عليه الصلاة والسلام حين رأى لمعة في رجل رجل، يعني لم يصبها الماء. فالوصول إلى الكعبين، إدخال الكعبين، يكون به تحقيق غسل الرجل كاملة. وكذلك لما تقدم معنا في إلى، الصحيح أنه لا يتم إلا بإدخال المغي في المغي فيه، وهذا هو الصواب والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون للمتوضئ أن يمسح على خفيه فوجه ما ثبت وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما هو الكعب؟ الكعب ظاهر معروف، ولكن من باب التأكيد والإيضاح هو العظم الناتئ الفاصل بين القدم والساق، عظمان ناتئان في أعلى ومؤخرة القدم، واضح؟ هذان العظمان هما الكعب، ويكون من جهة الخارج أعلى من جهة الداخل، فهذان هما الكعبان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بتسوية الصفوف حتى قال كما قال أنس: يلزق أحدنا منكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه وقدمه بقدمه، حديث البخاري وغيره. قال: وأما كونه للمتوضئ أن يمسح على خفيه فوجه ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. وحد التواتر كما هو معروف في كتب أصول الحديث والمصطلح ليس له حد، وإنما كما قالوا ما خرج بالعلم من الظن أو غلبة الظن إلى اليقين وغير ذلك من التعريفات. وقد رويت أحاديث كثيرة كما سيأتي معنا في تأكيد حكم المسح على الخفين، ولهذا نقل فيه الإجماع. قال: وقد قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا، وكذلك قال غيره. وقال ابن أبي حاتم إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 41 رجلا. وقال ابن عبد البر 40 رجلا. وقال ابن منده إن الذين رووه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 رجلا. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. وبه نعرف خطأ من نقل عن علي أو غيره كما سيأتي معنا عن أبي هريرة وعن علي أنه نفى ذلك، فهذا ليس بالصحيح. قال: لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وعلم بهذا أن ما نقل من إنكار فهو خطأ أو ضعيف لا يصح. قال: وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل، يعني لا يصح عن أبي هريرة. وقد أشار في التعليق إلى أن الدارقطني رحمه الله ذكره في العلل. قال: وكذلك ما روي عن عائشة وابن عباس فقد أنكره الحفاظ وروا عنهم خلافه، يعني كذلك لا يصح. قال: وكذلك ما روي عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين، فهو منقطع، يعني لا يصح كذلك. وأشار في التعليق إلى ذلك، ومعنى سبق الكتاب الخفين يعني كأنه يقضي بما في الكتاب لا ما ثبتت به السنة، وهذا ليس بصحيح، يعني لم يصح عن علي ولا يصح كذلك القول بمثل هذا، بل السنة تفسر القرآن ويجب المصير إليه إلى السنة إذا صحت. قال: وقد روى عنه مسلم والنسائي القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنه لم يقل ولن يقول بعدم المسح، وهذا هو الصحيح. وقد جاء في صحيح مسلم ما ذكره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن، أي في المسح، وللمقيم يوم وليلة. قال: وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي القول بمسح الخفين. ونقله عن الإمام المهدي من أئمة الشيعة ليس استكثارا ولا فرحا، ولكنه ليستدل به على أهل زمانه، فإن الشيعة والرافضة ينكرون هذه السنة، فلا يرون مشروعية المسح على الخفين، لا يرون مشروعية المسح على الخفين، فيستدل عليهم بما ينقله بعض أئمتهم لأجل أن يحاج هؤلاء بقول أئمتهم. قال: وقد ثبت بالصحيح من حديث جرير أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وأنه فعل ذلك بغزوة تبوك، وتبوك متأخر على المريسيع بالاتفاق. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا، وحديث المغيرة في الصحيحين لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، إني أدخلتما طاهرتين، فتوضأ ومسح على خفيه. وهذا يرد قول الرافضة والشيعة والخوارج ومن وافقهم من الظاهرية، بعض الظاهرية، فقد روي عن أبي بكر بن داود الظاهري، وهكذا بعض المالكية، ونسب إلى الإمام مالك وهو خطأ، بأنهم لا يرون مشروعية المسح على الخفين، وزعموا أن الآية ناسخة للأحاديث. والآية كما سمعنا آية سورة المائدة نزلت في غزوة المريسيع كما ذكر ذلك في سبب نزول الآية، والأحاديث التي فيها ذكر المسح على الخفين كانت بعد ذلك كما ذكر رحمه الله في حديث المغيرة أنه كان بغزوة تبوك، وغزوة تبوك متأخرة عن المريسيع. قال رحمه الله تعالى: قال: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع، طال النزاع مع أهل الباطل، وأما أهل السنة فهم مجمعون على مشروعية المسح، ولهذا لم يكتفوا بذكره في كتب الفقه، بل ذكروه حتى في كتب الاعتقاد، لأنه صار من مسائل العقيدة، ووجه ذلك إنكار السنة، أنكروا شيئا معلوما في السنة نقل فيه على وجه التواتر، فمن أنكر السنة وقع فيما يخالف فيه الاعتقاد، فهو سلك مسلك أهل البدع. ولأن أهل البدع اجتمعوا، الرافضة والخوارج اجتمعوا في إنكار مشروعية المسح على الخفين، فلذلك ذكر علماء أهل السنة هذه المسألة في كتب العقائد. قال رحمه الله: ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد. وتقدم معنا لماذا جعلت في مسائل الاعتقاد، لأنه اجتمع أهل البدع بإنكارها، أي إنكار هذه السنة. قال: وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وثبت هذا في حديث علي كما تقدم قبل قليل، أصله بصحيح مسلم، وجاء كذلك خارج الصحيح عنه وعن غيره، كذلك بحديث صفوان بن عسال، ومر معنا كذلك الحديث وهو كذلك بهذا المعنى. وفي حديث صفوان بن عسال بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول ونوم، وعلم أنه من الحدث الأصغر، يمسح من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر. وتوقيت 3 أيام بلياليهن الصحيح أنه من أول وقت للمسح لا من أول وقت لللبس، يعني إذا لبس الخف الساعة 10 صباحا فإنه إذا كان مقيما يجزئه المسح من حين يبدأ أول مسحة. فلو مسح مثلا 3:00 عصرا أول مسحة، صلى الظهر بوضوء 10:00، فلما جاء وقت العصر لم يكن عنده وضوء، احتاج أن يصلي فمسح أول مسحة. إذن متى ينتهي المسح؟ هل من 10:00 أو من 3:00؟ من 3:00 من أول مسحة، من 3:00 إلى 2 يوم 3:00، هذه يوم وليلة 24 ساعة. فإذا جاءت 3:00 ولا يزال على وضوئه قبل 3:00 يستمر حتى ولو صلى 10 صلوات ما دام أن الوضوء ماذا؟ لم ينتقض. فإذا لم ينتقض الوضوء استمر، ليس معنى انتهاء مدة المسح انتهاء للوضوء، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فيستمر يمسح العصر المغرب العشاء، فإذا نام العشاء وأراد الفجر أن يمسح، هل يمسح؟ لا يمسح. ماذا يصنع؟ ماذا يجب عليه؟ يخلع الخفين أو الجوربين ويغسل الرجلين، ويغسل الرجلين. وهكذا قل للمسافر 3 أيام ولياليهن تساوي كم ساعة؟ 72 ساعة. نعم، فبعد 72 ساعة من متى؟ من حين أن لبس أو من حين أول مسحة؟ من حين أول مسحة يبدأ الحساب، من حين أول مسحة يبدأ الحساب. هذا هو ما جاء في حديث صفوان ابن عسال وحديث علي رضي الله عنهما. وهكذا كذلك من الحدث الأصغر، يعني لو أصابته جنابة لا يجوز له أن يمسح، بل يجب عليه ماذا؟ أن يخلع. طيب، وإذا كان لا يستطيع الغسل إيش يصنع؟ يتيمم. إذن لا هذا ولا ذاك، واضح؟ يتيمم. لكن إذا أراد أن يغتسل فلا بد أن يخلع، لا بد أن يخلع، لأنه من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر. قال رحمه الله تعالى طيب، كذلك مما نتم به مسائل المسح على الخفين أن حد الخف المشروع ما توفرت فيه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون سابغا لأكثر القدم من أصابع القدمين إلى أعلى الكعبين، إلى أعلى الكعبين، فما زاد عن الكعبين هذا هو الخف المشروع، وهو الذي يعرف أنه خف في الشرع وفي العرف. وليس من شرطه أن يكون ماذا؟ مخرقا، أن لا يكون مخرقا، ليس من شرطه أن لا يكون مخرقا. وقد كانت خفاف الصحابة رضي الله عنهم مخرقة، كما ثبت ذلك عن عدد من الصحابة، ذكر الآثار عبد الرزاق والبيهقي وجماعة، وكثير منها صحيح، ونقله الثوري رحمه الله عن جماعة من الصحابة. وهو الذي كذلك يفهم في حديث المسح على العصائب والتساخين. الأمر الثاني ألا يكون هذا الخف بغير مأذون فيه، يعني لا يجوز لبس خف مثلا في جلود السباع أو غيرها من الأمور المحرمة، فلا يجوز لبسها بمثل هذه الأشياء المحرمة. والأمر الثالث ألا يكون كذلك هذا الخف شفافا يصف ما تحته، ألا يصف ما تحته، فإن كان شفافا ففيه خلاف، الصحيح أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ وفيه خلاف، يعني إذا كان شفافا كالأوراق البلاستيكية خفيفة مثلا أو جورب فقط، يعني اسم الجورب يظهر الرجل كأنها مكشوفة، وهنا كأنه كشف أكثر القدم، وبعضهم نقل الإجماع في أنه إذا كشف أكثر القدم فلا يجوز المسح على مثل هذا الخف، على مثل هذا الخف. نعم، كذلك من مسائل المسح على الخفين أن نزع الخف لا ينقض الوضوء، نزع الخف لا ينقض الوضوء، فمثلا لو أن إنسان كما قلنا الساعة العاشرة لبس الخف ومسح عليه الساعة الثالثة، ثم احتاج أن ينزع الخف فنزع الخف لأجل الحر أو غيره، ثم لبس الخف مرة أخرى، هل يجوز المسح على هذا الخف بعد نزعه ثم لبسه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز المسح عليه لكن بمدة المسح الأولى، ليست بمدة المسح ماذا؟ ليس بمدة لبس الخف الجديد، يعني حيث ما لبس احتاج أن يغير الخف، مثلا لبس خفا فاتسخ عليه الخف أو الجورب فاحتاج أن يغير هذا الخف، غير الخف في الليل أو في النهار بعد الفجر بعد أن توضأ ومسح على خفه القديم، أراد أن يغير خفا آخر أو جوربا آخر، هل يجوز؟ الصحيح أنه يجوز ما دام أنه خلع على طهارة، طهارة المسح على الخف ثم لبس الخف، فيجوز ويستمر بماذا؟ بمدة المسح القديمة، لكن شرطه أن يخلع وهو على ماذا؟ على طهارة، شرطه أن يخلع وهو على طهارة. مسألة أخرى، لو أنه في وقت البرد أردف أكثر من جورب، يعني لبس ثلاثة جوارب أو جوربين، ثم في النهار شعر بالحر فخلع أحد هذه الجوارب، كان المسح على الجورب الأخير، فلما خلع الخف الجورب الذي تحته ليس هو الجورب الذي مسح عليه، فهل يجوز استكمال المسح؟ الصحيح نعم يجوز استكمال المسح، المسألة فيها خلاف، والصحيح نعم، ولكن على ماذا؟ على نفس مدة المسح الأول، على نفس مدة المسح الأول، هذا هو الصحيح في هذه المسائل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستأنس بحديث خلع النعلين ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين بعد أن مسح على الجوربين والنعلين، والحديث عند أبي داود وغيره هو حديث حسن، وهذا يكثر عند من يكون في العسكرية ونحوها، يكون مثلا لبس الجورب ثم لبس فوق الجورب النعال أو الجزمات العسكرية، فيمسح على الجزمات العسكرية، ثم إذا دخل بيت أو المكتب أو نحو ذلك أراد أن يخلع هذه الجزمات، الآن يخلعها خلعها، فهل يجوز أن يمسح على الجورب الذي كان تحت هذه الجزمات؟ نعم يجوز، ولكن بمدة المسح ماذا؟ نفسها، بمدة النفس المسح نفسها. كذلك من المسائل التي ينبه عليها أنه الصحيح لا فرق بين الخف والجوارب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعلى الجوربين كما مر معنا في حديث مسحه على النعلين وكمل على الجوربين. طيب، هل معنى ذلك أنه يجوز المسح على النعال بدون جوارب؟ فهم هذا بعض أهل العلم، الصحيح خلاف هذا، بل يمسح على النعل الذي تحتها ماذا؟ جوارب. نعل تحتها جوارب تمسح على النعل وتكمل على الجورب، مثل ما قلنا في المسح على العمامة تمسح على الناصية وتكمل على العمامة وتكمل على العمامة. وقد صح عن أنس أنه مسح على الجوربين فأنكر عليه بعض من حوله وقالوا أتمسح على الجوربين؟ فقال هما خفان ولكنهما من صوف، خفان ولكنهما من صوف، يعني ما في فرق بين الجورب والخف، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض أهل العلم. طيب، نكتفي بهذا اليوم.